الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. إذا صلينا على سيدنا محمد مطلوب أن نسلم عليه، وإذا سلمنا عليه مطلوب منا أن نصلي عليه أيضا. وإذا بدأنا بعد الرسول بآدم، إذا أردنا التفصيل نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آدم وشيث وإدريس ونوح، ثم إن شئنا نختصر نقول: وسائر النبيين. فبهذه العبارة نكون صلينا على جميع النبيين. أما بعد أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى. علمه معناه علم محمدا، شديد القوى أي جبريل ذو مرة. قال تعالى: ذو مرة فاستوى، في وصف جبريل، أي ذو شدة في خلقه. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الله تعالى وصف جبريل بأنه ذو قوة، وذلك لأنه قلب بالقوة التي أعطاه الله إياها قرى قوم لوط، أربع مدن أو خمس مدن قلبها، أمره الله بإهلاكهم لأنهم كذبوا نبيهم وفعلوا تلك الفعلة الخبيثة، جمعوا بين الكفر وتلك الفعلة الخبيثة، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام بأن يقلب عليهم أرضهم، قلع أرضهم ورفعها إلى السماء بجناحه. بجناحه رفع تلك المدن الأربع أو الخمس إلى السماء ثم قلبها، فماتوا ولم تر جثثهم على وجه الأرض لأنهم نزلوا إلى أسفل. لهذا قال الله تعالى فيه: ذو مرة، أي خلقته شديدة. هو جبريل عليه السلام بمفرده لو أمره الله تبارك وتعالى أن يزيح جبال الدنيا هذه كلها لأزاحها. وهذه الريح التي ليس لها روح إذا سلطها الله تعالى على قوم من عباده تهلكهم. فهؤلاء قوم عاد كانوا قبل لوط. سيدنا لوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. قبل ذلك أيام هود، لما كذبت الكفار هودا، الله تبارك وتعالى أنزل عليهم بأسه ونقمته وسلط عليهم الريح العقيم. هذه الريح أخذتهم إلى الهواء ثم ردتهم، فصاروا كالنخل المنقعر، أي النخل الذي قطع من أصله، فماتوا أهلكهم الله من هذه الريح. والريح ليس لها روح، لكن الله تعالى جعل فيها قوة، فكيف جبريل الذي له روح، وكذلك غيره من الملائكة. ثم أخبرنا الله تبارك وتعالى عن جبريل بأنه استوى بالأفق، أي أنه ظهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصورته الأصلية. صورة جبريل الأصلية صورة ملكية ذات 600 جناح، ليست كجناح الطيور التي نعهدها. جناحه يسد ما بين السماء والأرض من عظم خلقته لما يكون على صورته الأصلية، فظهر له بصورته الأصلية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يراه في صورته الأصلية، لأنه قبل ذلك ما كان يراه على تلك الصورة. كان يأتيه جبريل يقرأ عليه القرآن أو يكلمه بالوحي الذي هو غير القرآن فيسمع عنه، فيحفظ الرسول ما قرأ عليه. ثم طلب منه ذات يوم لما كان بمكة قبل الهجرة وقبل ليلة المعراج أن يراه بصورته الأصلية. قال له جبريل: سل ربك، اطلب من الله. فدعا الله رسول الله أن يريه جبريل في صورته الأصلية، فظهر له بتلك الصورة التي لها 600 جناح، فغشي على رسول الله لأن منظره شيء هائل. ثم أفاق، وكان هذا بمكة. ثم بعد ذلك أيضا ليلة المعراج رآه بتلك الصورة، لكنه في المرة الثانية لم يغش عليه، بل ثبت على حالته الطبيعية. ثم كان ذلك، أي رؤيته لجبريل في السماء عند سدرة المنتهى. هذه سدرة المنتهى شجرة، والسدر موجود في الأرض، لكن فرق كبير بين السدر الذي في الأرض عندنا وبين تلك السدرة، من حيث عظم الخلقة ومن حيث جمال المنظر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها، معناه شيء يبهر الأنظار من حسنها، من الصفات التي خلقها الله تعالى عليها. هي سدرة هنا في الدنيا موجود، لكن هذه حبها كحبة البندق، صغير حبها، وعليها لحم يؤكل، ونواها قاس مستدير، صلب مستدير نواها. أما تلك التي في الجنة ورقها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: كآذان الفيلة. أما هذه التي في الدنيا عندنا ورقها صغير بالنسبة لتلك. وأما حبها الذي يؤكل فقال عنه عليه الصلاة والسلام: كالقلال. والقلال هي الجرار، أي كالجرار في عظمها. أهل الجنة لما يكونون في الجنة أجسامهم ليست كحالها اليوم، يكون أحدهم 60 ذراعا طولا و7 عرضا. على هذه النسبة بمناسبة الجسد، أكفهم تكون كبيرة وأقدامهم تكون كبيرة على ما يناسب طول الجسم. الله تبارك وتعالى امتن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالمعراج، أي العروج إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما فوق ذلك إلى حيث شاء الله، وذلك ليريه عجائب الملكوت الأعلى، حتى يزداد يقينا بربه وإجلالا وتعظيما، لأنه لما يرى تلك العجائب يزداد تعظيما لله. هذا المقصود من المعراج. وزاده تشريفا بأن أسمعه كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق، الذي ليس حرفا ولا صوتا، بعد أن تجاوز سدرة المنتهى وأراه ذاته، لكن رؤيته ذات الله وسماعه كلامه لم يكونا في آن واحد، بل الرؤية في آن، أي وقت، وسماع كلامه تعالى في وقت. فذلك المكان الذي كان وصل إليه الرسول هو مكان الرسول في ذلك الوقت، هو الرسول كان متحيزا هناك. أما الله تبارك وتعالى فهو موجود بلا مكان، لا يجوز عليه أن يكون له حيز، ولا يجوز عليه أن يكون له حد، كما هو مذكور في كتاب أبي جعفر الطحاوي، قال: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون له مساحة، كل شيء من الأجرام، أي من الأجسام، له مساحة. الإنسان له مساحة، مساحة الإنسان 4 أذرع بذراع يده، مساحة الشخص نفسه 4 أذرع بذراع اليد. والنملة لها مساحة على حسب حالها، والبقة كذلك لها مساحة. إنما الله تبارك وتعالى هو الذي لا مساحة له، لا تجوز عليه المساحة. لا يدخل الله تبارك وتعالى الحد والمقدار، لأن الشيء الذي يدخله الحد والمقدار لا بد أن يكون محتاجا لمن جعله على هذا الحد والمقدار. فإن قال قائل: هو جعل نفسه هكذا، هو أوجد نفسه على مساحة بقدر العرش، أو تزيد على العرش ضعفا أو ضعفين، أو ألفا أو آلافا عديدة، يقال له: كيف يخلق الشيء نفسه؟ على قولك الله تصرف في ذاته، هو أوجد نفسه في جرم يكون على هذه المساحة، هذا العقل لا يقبله، الشيء لا يخلق نفسه. فالله تبارك وتعالى يجب أن يكون منزها عن المساحة، لأن الذي له مساحة يكون مخلوقا، لأنه محتاج إلى من جعله على تلك المساحة. المساحة معناها الكمية، كمية الامتداد يقال له المساحة، كما يقال: مساحة هذه الأرض كذا. كذلك كل الأجرام مهما صغرت لها كمية، كل الأجرام كبارها وصغارها، العرش له حد يعلمه الله، وإن كان ليس في مستطاع البشر أن يمسحوه من أوله إلى آخره، البشر لا يستطيعون، وكذلك الملك من الملائكة، كهؤلاء الذين أجسامهم ممتدة امتدادا عظيما، بحيث إن بعض الملائكة أرجلهم في الأرض السفلى في الأرض السابعة، وأكتافهم عند العرش، هؤلاء لهم أعمار طويلة منذ خلقوا لا يموت أحدهم، إنما يموتون بعدما يفنى الجن والإنس، أي بعد أن لا يبقى أحد على وجه الأرض حيا من إنس وجن، بما فيهم من مؤمنين وكافرين. لو كان المؤمنون من البشر يموتون قبل ذلك الوقت بمئة سنة، وذلك لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الكفار هم شرار الخلق، أما المسلم مهما كان عاصيا فهو خير من الكفار، المسلم العاصي الذي هو غارق في المعاصي إلى حد بعيد خير عند الله من الكافر الذي ليس له ذنب سوى كفره وما يتبع كفره. المؤمنون يفنون قبل ذلك، ويمكن أن يكون مؤمن الجن كذلك، أي يحتمل أن يكون فنوا قبل فناء الكفار من الإنس والجن بمئة عام. أما الملائكة فلا يموتون إلا بعد هذا الوقت، إلا بعد فناء الجن والإنس. فربنا تبارك وتعالى موجود لا كالموجودات، الله موجود لا كالموجودات، موجود معناه ليس معدوما، أي هو متصف بالوجود الأزلي الأبدي، أي الوجود الذي لا ابتداء له، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. لا يقال متى وجد الله، الذي يقول متى وجد الله فهو كافر لأنه جعله مخلوقا، المخلوق يقال فيه متى وجد، أما الله تعالى الذي ليس لوجوده ابتداء لا يقال متى وجد، لا إله إلا هو. الذي يقول متى وجد جعل الله مخلوقا حادثا، لأن هذه المخلوقات لم تكن، هذه الأرض التي تحملنا ونعيش عليها لم تكن موجودة في الأزل، كذلك هذه السماوات التي هي سقف الأرض، الله تعالى سمى السماء سقفا محفوظا، السماء أجرام صلبة، كما أن أرضنا هذه جرم صلب، كذلك السماء جرم صلب، الله تبارك وتعالى خلق الكواكب، وخلق فوق الكواكب السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. هذه الكواكب النيرات الظاهرات للبشر، واللاتي هن خفيات، كل هذه بالنسبة إلى السماء جرم صغير. هذه السماء الأولى التي بعدها ست سماوات، وبين كل سماء وسماء مسافة شاسعة بعيدة، هذه الأولى وحدها سعتها شيء لا يعلمه إلا الله، امتدادها أوسع من أرضنا هذه بمرات عديدة. هذه السماء الأولى فيها باب خلقه الله تعالى للتوبة، أي تصعد الملائكة ملائكة الرحمة بتوبة التائبين، كلما تاب إنسان من الذنوب يصعدون بهذه التوبة من ذلك الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب باب التوبة: مسيرة عرضه 70 سنة. والقمر ليس ضمن السماء، ولا الشمس ولا زحل ولا أي كوكب ولا أي نجم داخل السماء أو فوق السماء، إنما هذا القمر والشمس والكواكب والنجوم كلها تحت السماء الأولى التي فيها هذا الباب، وفوق ذلك ما هو أعظم منها، السماء الثانية إلى السابعة، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش. كذلك يوجد تحت هذه الأرض 6 أراض، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، واقفة في الفضاء بقدر الله تعالى، الله تعالى يمسكها بقدرته، الله تبارك وتعالى يحفظ هذا العالم من غير مباشرة، أي من غير مس، الله لا يمس ولا يمس، خلق العالم من غير معالجة ومباشرة ليس مثل العباد. العباد إذا أرادوا أن يعملوا شيئا يمسكون الشيء بأيديهم، يتحركون نحوه ويمسكونه بأيديهم، أو يمسكون الآلة ثم الآلة تتصل بذلك الشيء الذي يعملونه. أما الله تبارك وتعالى ليس هكذا، الله شاء في الأزل وعلم وقدر ما حدث. الله تعالى منزه عن الكيفية، لا يوصف بصفة من صفات البشر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. معنى هذه الجملة أمر عظيم، أي أن الذي يعتقد في الله تعالى أن فيه صفة من صفات البشر فهو كافر. الذي يعتقد في الله صفة من صفات البشر كالحركة والسكون أو التطور والتغير أو الزيادة أو النقصان أو التأثر أو الانفعال، الذي يعتقد في الله شيئا من هذا فهو كافر. لسنا نحن أول من قال هذا. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي قال هذا الكلام مضى على وفاته 1100 سنة وزيادة. ليس شيئا جديدا، لسنا نعلمكم شيئا جديدا. هؤلاء الجهال الذين ما تعلموا تنزيه الله يستغربون، يقولون هذا شيء جديد. نحن نعلم ما سبقنا به أئمة الهدى الذين كانوا قبل 1000 سنة والذين بعد ذلك إلى عصرنا هذا. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر ما عرف الله، فلا يظن نفسه أنه مؤمن مسلم. هذا يجب عليه أن يغير اعتقاده فيقول: الله تعالى موجود لا كالموجودات، منزه عن الكيفية والكمية والحركة والسكون والتطور والتغير والانفعال والتأثر. الله تبارك وتعالى إذا أطاعه عبده لا ينفعل كما نحن ننفعل إذا رأينا من إنسان خدمة جليلة. الله مهما أطاعه المؤمنون لا ينفعل لطاعتهم، كذلك إن عصاه الكافرون والعصاة من المسلمين لا ينفعل لا يتأثر. إنما له صفات أزلية أبدية، منها الرضا والغضب. ليس انفعالا كرضانا، نحن رضانا انفعال وغضبنا انفعال. أما رضا الله فليس انفعالا وغضبه ليس انفعالا. ثم إذا رأيتم إنسانا يتوهم أن الرسول عرج به حتى يلقى الله بمكان هو مركزه وحيزه، فقولوا له: هذا جهل بالله تعالى. الله لو كان له مكان لكان له أمثال. ملائكة العرش يعيشون في العرش، وملائكة السماء الأولى، وملائكة السماء الثانية، وملائكة السماء الثالثة والرابعة إلى السابعة يعيشون في هذه السماوات. من كثرتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما في السماوات موضع كف ولا شبر ولا ذراع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فهي مشحونة بالملائكة. ليست السماوات كأرضنا هذه، أرضنا هذه القسم الأكبر منها فراغ وبحور، البشر الذين يعمرونها والجن الذين يعمرونها ما أخذوا من الحيز إلا أقلها، إلا أقل أجزاء الأرض. أما السماوات ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك. فالله تبارك وتعالى لو كان له مكان لكان مثل هؤلاء الملائكة، وهو تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء. نفى عن نفسه المشابهة، معناه أنه لا يشبه شيئا، أي لا إنسانا ولا جنا ولا ملائكة ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك من النيرات، ولا ماء ولا هواء ولا روحا ولا شيئا غير ذلك، لا يشبه الله شيئا. هو أخبر بذلك بقوله: ليس كمثله شيء. لذلك هؤلاء يجب تعليمهم أن ما يظنونه أن الرسول عرج به إلى السماء السابعة وما بعدها إلى أن وصل إلى المكان الذي رأى الله فيه بعدما وصل إليه وسمع كلامه لأن الله كان مركزه هناك، فهذا جهل بالله وضلال. هؤلاء يعلمون وإلا يموتون على غير الإسلام إن ماتوا قبل أن يعرفوا تنزيه الله، وهم على ذلك الاعتقاد الفاسد يموتون على غير الإسلام، فتعليمهم واجب. من شدة الجهل قال بعضهم سيدنا محمد اقترب من الله بمسافة مثل مسافة ما بين هذا الحاجب وهذا الحاجب، والعياذ بالله. من أين أتوا بهذا الكلام الفاسد؟ قالوا صار ما بينهما كما بين الحاجب والحاجب، هكذا حرفوا كتاب الله تعالى. الله أليس قال في القرآن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ هذا هم فسروه فقالوا الله نزل من أعلى بالحركة والانتقال حتى صار ما بينه وبين سيدنا محمد من المسافة كهذه من هذه، ما هذا الجهل؟ شبه الله بخلقه. وكذلك الذين يقولون إن الله جالس على الكرسي أو على العرش وترك لسيدنا محمد مكانا يجلسه فيه يوم القيامة، وهذا من أجهل الجهل، وهذا تكذيب للآية القرآنية. فمعنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنا جبريل من محمد فتدلى أي جبريل، واقترب من محمد حتى صار ما بينه وبين الرسول قدر ذراعين أو أقل، فهذا هو الحق. فاجتهدوا بارك الله بكم في تعلم وتعليم الحق، فإن تبليغ العلم واجب ولا سيما الأقارب. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.